بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يبقى من أخبار الطائفة الثانية الدالة على البطلان روايتان ذكرناهما في الدرس السابق، وهما دالتان على النهي عن تزويج المطلقات ثلاثا: إياكم والزواج، هذا مضمون الحديث، بالمطلقات ثلاثا لأنهن ذوات أزواج، لأنهن ذوات أزواج. هاي الروايات لا إشكال في أنه على الأقل واحدة منهن تامة السند، على الأقل المرويات وينهن في الباب، هو في نفس الباب، يعني الباب 29، الحديث 20 و21، ويوجد هذا المضمون في غير هذا من الروايات، موجود هذا المضمون. رواية 20 سندها لا بأس به، لكنه طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال به مشكلة كما تقدم، وهي الرواية روية الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال إلى آخره، لكن حديث 21 ما بها المشكلة. حديث 21 فإنهن إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج. الظاهر أن هذا المضمون ثابت موجود في روايات أخرى، والاستدلال به على البطلان واضح، لأنه يقول أن المطلقة ثلاثا ذات زوج، معنى الطلاق شنو؟ لا تقع، لا تقع حتى واحدة، لا تقع، واضح، حتى الواحدة لا تقع. لماذا؟ لأنها ذات زوج وطلاقها باطل، فهي تبقى على الزوجية، فلا يجوز الزواج بها. هذه الروايات هناك عدة يعني اعتراضات على دلالتها، أولا بناء على أن المطلقة ثلاثا إذا وردت في نص وفي رواية بشكل ما تقدم تعمم للتوالي وللإرسال، طبعا لكلتا الصورتين السابقتين، والرواية تقول إياكم والمطلقات ثلاثا، هذا أعم من أن تطلق ثلاثا على نحو الإرسال وأن تطلق على نحو شنو؟ توالي. إذا هكذا قلنا كما تقدم، حينئذ يكون الحكم بالبطلان مشكل. لماذا؟ لأن الحكم بالبطلان في صورة التوالي مخالف للإجماع، مخالف للإجماع، لقيام الإجماع كما تقدم على ماذا؟ على أن الطلاق ثلاثا على نحو التوالي تقع شنو؟ واحدة بلا إشكال، تقع واحدة وتصح واحدة بالاتفاق. فإذا الرواية اللي تقول بأنه يبطل الطلاق ثلاثا مطلقا، يعني شنو قلنا مطلقا الطلاق؟ يعني حتى لو وقع على نحو التوالي، هذا يكون مخالف لمن؟ لما أجمعوا على من وقوع تطليقة واحدة في صورة التوالي. هذا فتخدش بالرواية. زين، لو تنزلنا وقلنا أنه لماذا لا نجعل الحكم بالبطلان؟ واضح. لماذا لا نجعل الإجماع، خلينا نقول من الحكم البطلان، لماذا لا نجعل هذا الإجماع قرينة على اختصاص الرواية بصورة الإرسال؟ واضح. صحيح أن المطلقة ثلاثا هذا العنوان يشمل الإرسال والتوالي، لكن حيث أن الرواية تحكم بالبطلان وعدنا إجماع على أنه في صورة التوالي لا يبطل، ليكن ذلك قرينة على اختصاص الرواية بيش؟ بصورة الإرسال. فإذا اختصت بالإرسال بعد ماكو مشكلة في الآخذ بظاهره وهو البطلان. إجماع بعد ماكو، إجماع أكو في صورة الشنو؟ توالي. أما في صورة الإرسال ماكو مانع من الآخذ بظاهر الرواية والحكم بالبطلان. واضح. حينئذ تجي الملاحظة الثانية. واضح اللي أقوله. الملاحظة الأولية مبنية على تعميم العنوان للصورتين، فيقال كيف يحكم بالبطلان في صورة التوالي، والحال أن هذا الحكم مخالف المد للإجماع. ملاحظة الثانية مبنية على اختصاص الروايتين بماذا؟ بالإرسال. الروايتين مختصة بحالة الإرسال تحكم بالبطلان، وهذا هو المطلوب في المقام، أن نستدل بهما على بطلان الطلاق شنو؟ ثلاثا، على نحو الإرسال وعدم وقوعه واحدة. واضح. الآن تجي الملاحظة الثانية. ملاحظة الثانية تقول أنه لا إشكال أن هذه الروايات ناظرة إلى ما يصدر من العامة. ناظرة إلى ما يصدر من العامة، باعتبار أنه الحالة الشائعة المتحققة في الخارج لا أقل، إذا لم نقل أنها ناظرة إلى ما يصدر من العامة، لا أقل بأن الرواية تشمل حتى ما يصدر من العامة. لا أقل أن الرواية تشمل ما يصدر من العامة. إياكم والمطلقات ثلاثا، لا يفرق فيه بين أن يكون الطلاق الثلاثا صادر من العام أو يكون صادر من غير العام. واضح. فإما أن نقول هي ناظرة إلى المطلقة ثلاثا من العام، وإما أن نقول أنها تشمله على الأقل. واضح اللي أقوله. حينئذ يقال بأنه كيف يحكم بعدم الزواج بزوجة من يعتقد صحة الطلاق ثلاثا وترتب البينون عليه؟ لماذا ينهى عن الزواج بها؟ والحال أننا نعلم أن قاعدة الإلزام جارية في المقام وتجوز الزواج بماذا؟ بهن. واضحة الملاحظة؟ الملاحظة مبنية على أن تكون الروايات إما ناظرة إلى ما يصدر من العامة باعتبار هو الحالة الشائعة المتعارفة، صدور هذا من الإمامي الشيعي بعد خصوص وضوح أن كما قلنا من ضروريات المذهب بطلان هذا الطلاق واضح وعدم ترتب أثر عليه، يعني ثلاث طلقات. الشيعي ماكو شيعي لا يطلق بالثلاث، فالحالة الشائعة هي ما يصدر من العامة. تجي هاي الرواية تقول لا تتزوجوا منهن، هذا على خلاف قاعدة الإلزام، على خلاف قاعدة ماذا؟ قاعدة الإلزام. فالنهي عن الزواج بالمطلقات ثلاثا ما ينسجم مع قاعدة الإلزام الدالة على جواز الزواج بهن. هاي ملاحظة في نفس الروايات. شنو بين في مقام الإثبات؟ أي فإحنا نقول في مقام، فنقول في مقام الظاهر، ظاهر الأخبار لما نقول إياكم والمطلقات ثلاثا. شنو مقصود المطلقات ثلاثا؟ ليس مقصوده هو ما يصدر من الشيعي بلا أشكال، يعني نخصه بهذا، مو هذا مقصوده. واضح؟ هي إما ناظرة إلى ما يصدر من غير الشيعي، يعني ما يصدر ممن يعتقد صحة هذا الطلاق، وإما لا أقل هي تشمله باعتبار هو الحالة الغالبة، هذا هو الحالة الغالبة. واضح؟ فإذا هو كأنه يقول لنا إلنا يخاطبنا لا يجوز لكم الزواج بالمطلقة ثلاثا من قبل من يعتقد صحة هذا الطلاق، هذا ما يمكن الالتزام به، لأن من يعتقد صحة هذا الطلاق إذا أطلق بقاعدة الإلزام يجوز الزواج بماذا؟ بزوجته. واضح؟ هو إذا أطلق في بدون إشهاد هو أيضا يجوز شنو؟ يجوز الزواج بزوجته بقاعدة الإلزام. بعد واضح قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. خب شو يخاطبني إلي؟ يقول لي بأنه لا يجوز الزواج بزوجة، واضح، بزوجة العامة الذي طلق لا على الموازين المعتبرة عدي، لكن على الموازين المعتبرة شنو؟ عد. هذا خلاف قاعدة الإلزام. هذا نقول ملاحظة أن هذا خلاف قاعدة الإلزام. نعم لو اختصت الروايات بالمطلق ثلاثا الغير المعتقد بصحة هذا الطلاق، يعني بالشيعي، بلي هذا أكو مجال، ما أقول صحيح هذا، هذه زوجة وتدل حينئذ على من؟ على بطلان الطلاق ثلاثا وعدم وقوعه واحدة إذا صدر من الشيعي، ولذا قال الإمام بأنهن ذوات شنو؟ أزواج، لا يجوز الزواج بهن. إذن هاي الروايات إنما يصح الاستدلال بها إذا اختصت بماذا؟ إذا اختصت بالشيعي يصح الاستدلال بها على البطلان، واضح، لأنهن ذوات أزواج لا يجوز الزواج بهن، وطلاقه ثلاثا يجي كلا طلاق، كلا طلاق أصلا، فمعناه لا تقع ولا واحدة، وهو معنى البطلان. أما إذا كانت ناظرة إلى ما يصدر من المعتقد أو شاملة لما يصدر من المعتقد لا يمكن الالتزام بحرمة الزواج بزوجاتهم، لأن قاعدة الالتزام تدل على جواز الزواج بهن. فنلتزم بشنو في المقام؟ بشنو نتخص قاعدة الالتزام؟ بعدم الجواز، يعني نلتزم بعدم الجواز. خب هذا شنو الدليل عليه؟ على أي أساس؟
الإنسان
إيه شنو المجتهد؟
المورد خاص.
مو قاعد إذا ما تقبل التخصيص مو كذي فقط. إيه مو كذي لسان للإنسان بعد يقبل تقبل التخصيص. ماكو فرق بين هذا وبين غيره. هو نفسه هذا إذا لم يشهد نقول يجوز الزواج بزوجته. إذا طلق ثلاثا لا يجوز الزواج بزوجته. يعني هذا إيش اسمه؟ هذا يؤيد هذا يعني هاي هم ملاحظة على هذين الخبرين. خلينا نكمل. ملاحظة الثالثة هو أنه يظهر من بعض الأخبار أن النهي عن الزواج بالمطلقة ثلاثا إنما هو مجرد احتياط لا لأجل بطلان الطلاق ثلاثا وعدم وقوعه واحدا، مو لأنه باطل، احتياط. هناك رواية في مقدمات النكاح في الباب 157 في الباب 157 الحديث الأول رواية شعيب الحداد في باب 157 أبواب مقدمات النكاح والطلاق الحديث الأول. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره أن يتقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. واضح. ونحن نحتاط فلا يتزوجها. هاي رواية. الظاهر أن المراد من الزواج طلاق على غير السنة في بعض الروايات يطلق على محل كلامنا، يعني على الطلاق شنو ثلاثا. إذا ما قلنا شيء فهو يعم مطلق الطلاق الغير الجامع علما للشرائع. الطلاق على غير السنة يشمل الطلاق بدون الشهادة ويشمل الطلاق في الحيض والطلاق في طهر المواقعة والطلاق شنو ثلاثا. وهذا يقول له واحد طلق زوجته على غير السنة، واضح، وشخص آخر يتزوجها، يقدر يتزوجها أو لا؟ سليمان ما قال له بأنه هذا الطلاق على غير السنة. شلون صار طلاق بدون إشهاد، طلاق في الحيض، طلاق في طهر المواقعة، طلاق مسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر، ما قال له شيء. طلاق ثلاثان، واضح.
طلاق
ما قال له شنو، فحينئذ قال له بأنه نحتاط، احتاط، نحتاط في ذلك فلا يتزوجها. هذا قد يجعل قرينة على أن النهي عن الزواج بالمطلقة ثلاثا في محل كلامنا هو مجرد شنو؟ احتياط، لا لأجل كونه شنو؟ واضح باطلا، وإنما هو إجراء احتياطي يحتاط. هذا الطلاق يقع واحدة ويصح وتنفصل عنه زوجته بعد العدة، وواقعا يجوز الزواج بها. لماذا نهي عن الزواج بها؟ مو لأنه لم يقع طلاق أصلا، وإنما هو مجرد احتياط. هذا الاحتياط وجه الاحتياط أشار إليه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار في مقام التعليق على هاتين الروايتين قال لعل مضمونة يعني لعل وجه الاحتياط هو أن العامة عندما يطلقون ثلاثا لا يبالون وقوع الطلاق في أيام الحيض. بس لا يبالون، هاي النقطة، لا يبالون وقوعه في أيام الحيض. هاي عدم المبالاة في وقوعه في أيام الحيض خوبي يخلق احتمال عندي أنا في أن هذا الطلاق ثلاثا وقع في أيام شنو؟ الحيض. هذا الاحتمال يستدعي الاحتياط، يستدعي الاحتياط. صحيح هذه طلقها ثلاثا والطلاق ثلاثا يقع واحدة، واضح، فإذا خرجت أيام العدة يجوز الزواج بها، لكن حيث أكو احتمال أن طلاقه لها يكون ماذا؟ يكون مقترنا بأيام الحيض، وهذا هذا الاحتمال يورث الاحتياط، لا بأس بالاحتياط. الاحتمال أن يكون الطلاق الواقع منه ثلاثا والذي يقع واحدة مثلا، هذا وقع في أيام شنو؟ الحيض، والأحوط لك أن لا تتزوج، واضح. فإذا هذا مجرد احتمال، يعني اللي أقوله هو هذا، أنه هاي الرواية قد تجعل قرينة على أن النهي عن التزويج نهي احتياطي، نهي ليس ناشئ من بطلان هذا الطلاق وبقائها على شنو؟ على الزوجية. لا يمكن الجمع بينه وبين ما نقول، يعني بين الرأي الآخر الذي يقول أن الطلاق ثلاثا يقع شنو؟ واحدة. لماذا نهي هذا عن الزواج بهن؟ نهي لأنه احتياط في الفروج، فإن الفرج شديد وأمره شديد كما قال، فلا يتزوجها إذا طلقت على غير السنة. هذا هم يعني سماريد أقول أن هاي ملاحظة مهمة تستوجب مثلا إبطال الاستدلال بالروايات، لكن مجموع هاي الملاحظات يخلي الإنسان يتوقف من أن يجعل هاي الروايات تامة الدلالة على القول بماذا؟ على القول بالبطلان. بلي
كل الطلاق هذا اللي احنا نسميه طلاق بدعة، هم يسموه طلاق بدعة، بس يعتبرون طلاق جائز مثل البيع اللي بخلل ويجره. ما عدا طلاق الثلاث ما يسموه طلاق بدعة. أقول يصير التفصيل قاعدة الإلزام بين الطرفين على اعتبار هذا خطأ مرتكبين، وهذا لا يقولون
لا، قاعدة الإلزام تقول أن ما يرونه صحيحا هذا نرتب أثر الصح عليه.
المشكلة يرونه خطأ يسمونه بدعة ويجره.
إيه بس صحيح يرونه
بدعة ويجره
اصطلاح هذا يعني في الوقت طبعا عنوان البدعة، وإلا هو عملا يبنون على صحته وترتب الأثر عليه وحصول البينونة به.
شيخنا ما احتمالية قوية لما قاله الشيخ التوصي
ايه أنا ما أريد أعتمد على هذه الملاحظة الثالثة الأخيرة، لكن اللي أريد أقول أن مجموعة الملاحظات الثلاثة تمنع الإنسان من أن يعول على هذه الروايات لإثبات القول بماذا؟ بالبطلان. على كل حال يتبين من مجموع ما تقدم أن روايات الطائفة الثانية هي لا تنهض إما سندا وإما دلالة وإما كل منهما، لا تنهض لإثبات البطلان على نحو يعارض الطائفة الأولى. وأما الطائفة الأولى فهي روايات كثيرة وعديدة وصحيحة السند ودلالتها ليس فيها أي مشكلة، وقرأنا الروايات سابقا، فقط احنا نقرأ لكم أرقام هنا إذا تردون، أنا جامعهن هنا، أرقام هنا هي هذه في الباب 29 أكو عندنا الرواية الأولى، الرواية الثانية، الرواية الثالثة، الرواية الرابعة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث 11، الحديث 12، الحديث 13، الحديث 14. كل هاي الروايات وفيها ما هو صحيح سندان وتام دلالة بلا إشكال تدل على وقوع الطلاق شنو؟ على وقوعه واحدة. كل هاي الروايات تدل على وقوعه واحدة. نعم طبعا استدلال بها في محل الكلام مبني على تنقيح الموضوع، لأن موضوعها كلها تقريبا بل تحقيقا والمطلقة شنو؟ ثلاثا، المطلقة ثلاثا، مبني الاستدلال بها مبني على أن المطلقة ثلاثا لا تختص بالمطلقة على التوالي. إذا اختصت بالمطلقة على التوالي ما تفيدنا احنا، كلامنا قلنا محل النزاع وين؟ مو في التوالي، في الإرسال محل النزاع، مو في التوالي. بالإجماع ثابت أنها تقع شنو؟ واحدة ولا تبطل. فالاستدلال بها على وقوعها واحدة في محل الخلاف مبني على أن يكون المقصود بالمطلقة ثلاثا شنو؟ الأعم من التوالي ومن الشنو؟ ومن الإرسال، أو مبني على دعوة أنها مختصة بيش؟ مختصة بيش؟ بالإرسال. وإن كان إثبات الاختصاص لا يخلو من صعوبة، يكفينا شنو؟ الإطلاق والعموم اللي بينا سابقا مستفاد من ترك الاستفصال في مقام الجواب بالبيان اللي ذكرنا. روايات كثيرة انصافا، افرض مثلا شوف صحيحة، مثلا صحيحة زرارة قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر، قال هي واحدة. الثانية صحيحة، سألته عن الذي طلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال هي واحدة، إلى آخره من الروايات الكثيرة الدالة على ذلك. يمكن أن نضيف إلى ذلك أزيد بعد حتى تتأكد المسألة، رواية الروايات الموجودة في الباب 30، راجعوها في الباب 30، أكو روايتين، هناك روايتان الأولية رواية الحديث السابع، وهو صحيح السند، صحيحة عبد الأعلى ابن أعين، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وسند الشيخ الطوسي في المشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة تام معتبر، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر جميعا، عباس بن عامر قطعا ثقة، محمد بن الوليد مشترك، لكن لا يضر لأنهما في طبقة في عرض واحد، يعني الحسن بن محمد بن سماعة يروي عن محمد ابن الوليد والعباس بن عامر، والعباس بن عامر يكفين وثاقته في هذه الطبقة، عن يونس ابن يعقوب عن عبد الأعلى وكل منهما ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. هاي العبارة مو واضحة، مستخفا مستحقا في بعض النساخ مو واضح شنو المقصود بها، إن كان مستحقا مستخفا أو مستحقا بالطلاق، طبعا بالطلاق التعدي بالباء يكون أنسب بقوله شنو مستخفا، إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك، يعني ألزمته شنو؟ ها؟ بالطلاق، معناه ما يقع باطلا، معناه أنه لا يقع شنو؟ باطلا. الرواية الثانية اللي هي صحيحة السند ظاهرا رواية أبي العباس البقباق، أيضا يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماع عن معاوية بن حكيم، معاوية بن حكيم قلنا أنه هو حفيد معاوية بن عمار المعروف الدهني، يعني معاوية بن حكيم ابن معاوية بن عمار، عن أبي مالك الحضرمي أبو مالك الحضرمي ثقة، عن أبي العباس البقباق وهو أيضا ثقة، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي اروي عني، يعني أمره بإشاعة هذا الحديث وروايته عنه عليه السلام، اروي عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه. واضح؟ فقد بانت منه، هاي الرواية يعني استدلال بها لا يخلو من شيء، وين ذكرت في كلماتهم عليها ملامح التقية، لأنه البينونة هي التي يقول بها العامة مو؟ ها؟ ها؟ لا لا، اروي عني معناه تقية، يعني بث هذا الحديث وين؟ عني في صفوف المسلمين، يعني كأنه رأيك موافق لمن؟ العامة، العامة يرون البينونة بذلك، أن تقع ثلاث طلقات، ها؟ ولا تحل له حتى تنكح زوجا شنو؟ غيره، فتبين عنه بالمرة. لا يجوز له الرجوع بها، فأروي عني هذا لا يخلو من جو تقية، ويكون الغرض منه هو بيان الحكم التقية لا بيان الحكم شنو الواقعي، فمن استدل بها أروي عني، فإذا هو مو صادر بداعي بيان الحكم الواقعي، وإنما أكو غرض ومصلحة أخرى وعنوان ثانوي يقتضي إشاعته، لكن الرواية الأولى لا بأس بها. هذه هي الطائفة الأولى الدالة على وقوعه واحدة، وعليه فيصح أن نقول أن الطلاق ثلاثا مهما كان صيغته، سواء كان على نحو التوالي أو على نحو الإرسال، هذا لا يقع باطلا وإنما يقع واحدا، وفاقا للمشهور من علمائنا المتقدمين والمتأخرين. هذا يكفي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.